بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على النبي الأمين نبينا وقدوتنا ومعلمنا وأسوتنا محمد بن عبد الله، وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. نحن أيها الإخوة في هذا اللقاء ضمن هذه الدورة العلمية التي تقام في هذا المسجد المبارك، مسجد نبيه صلى الله عليه وسلم، في تعظيم السنة النبوية. سنأتي في هذا اللقاء على حديث من الأحاديث الدالة على وجوب تعظيم هذه السنة، وهو ظاهر لكم أيها الإخوة كما هو معلن في الإعلان لهذه الدورة، فإنه قد مضى فيها لقاءات عديدة في هذا المعنى، وهذا اللقاء هو أحد لقاءاتها في تعظيم سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ذلك أنها الوحي الثاني، كلام النبي الذي ثبت عنه عليه الصلاة والسلام وحي، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، هكذا أخبر الله جل وعلا عن سنة نبيه عليه الصلاة والسلام، فلهذا يقال فيها الوحي الثاني إذا كانت صحت عنه، ثبتت عنه بإسناد صحيح، ثبت هذا الحديث عنه بإسناد صحيح، فلا شك أنه وحي، والوحي هو المصدر العظيم للتشريع، فالمسلم مأمور باتباع الوحي لا اتباع الأهواء والشهوات والرغبات وحظوظ الأنفس، إنما باتباع الوحي الكتاب والسنة. فلهذا جاء هذا العنوان في هذه الدورة العلمية، تعظيم السنة أي تعظيم الوحي المنزل. وعنوان لقائنا كما هو ظاهر لكم هو في حديث أبي هريرة أنه صلى الله عليه وسلم أخبر في الصحيحين أن كل أمته يدخلون الجنة، قال عليه الصلاة والسلام كل أمتي يدخلون الجنة، ثم استثنى منهم من أبى من امتنع. كل أمتي، هنا كل تفيد العموم، أمتي المراد بها على الصواب أمة الدعوة وأمة الإجابة، لأنه عمم قال كل أمتي يدخلون الجنة، إما ابتداء وإما دخولا مؤبدا، إلا من أبى، أي أنه امتنع من دخول الجنة، رفض دخولها بنفسه، والذي يأبى الآبي هو الذي امتنع من قبول هذا الوحي، امتنع من التصديق، امتنع من الاتباع، امتنع من قبول الحق، ارتكب المعاصي في حق العاصي، كفر بالله في حق الكافر، وقع في الشرك في حق المشرك، وهكذا. إلا من أبى. قيل ومن يأبى يا رسول الله؟ هذا سؤال للاستعلام، من هو الذي يمتنع؟ الآبي هو الممتنع من دخول الجنة. قيل ومن يأبى، من هو الذي يمتنع من دخول الجنة؟ كل يريد الجنة. قال من أطاعني. انظر هذا الجواب العظيم الذي هو من جوامع الكلم، من أطاعني يعني اتبع الوحي المنزل، لأن حقيقة طاعة النبي صلى الله عليه وسلم هو اتباع للوحي، امتثال للأوامر واجتناب للنواهي. من أطاعني دخل الجنة، يعني من امتثل الأوامر واجتنب النواهي فإن هذا هو مآله، هذا هو جزاؤه، جزاء بما كانوا يعملون، جزاء وفاقا، مآله دخول الجنة، ثوابه دخول الجنة، جزاؤه دخول الجنة، هذا في حق من اتبع الوحي الذي هو المطيع الذي أطاع النبي صلى الله عليه وسلم، والثاني هو الذي أبى ومن عصاني، يعني امتنع من قبول الحق، امتنع من اتباع الحق، قال فقد أبى، ومن عصاني فقد أبى، يعني أراد دخول النار. الذي يمتنع من دخول الجنة مآله النار، ليس هناك إلا دارين في الدار الآخرة، الدار الأولى هي الجنة النعيم المقيم، والثانية هي النار عياذا بالله من النار. فهذه في حق الذي أبى يمتنع من دخول الجنة. واختلف العلماء في الآبي، يعني الذي يمتنع في هذا الحديث، فقيل إن المراد به هو الكافر، وعليه فإن الذي يطيع الله هو المسلم، من أطاعني يعني كناية عن المسلم فقد دخل الجنة، لأن المسلم حتى وإن دخل النار ابتداء بحسب ذنوبه التي مات عليها فإن مآله إلى الجنة. وأما من يأبى فإنه محمول على الكافر الذي امتنع من قبول الحق، محمول على أمة الدعوة لا على أمة الإجابة. فأمة الإجابة داخلون في المطيعين، من أطاعني دخل الجنة، هذا في حق أمة الإجابة، المطيع منهم والعاصي الذي مات على كبيرة من الكبائر دون الشرك ودون الكفر ودون النفاق الاعتقادي. والثاني الذي يأبى فإن المراد به هم أمة الدعوة الذين امتنعوا من قبول الحق، لأن أمة النبي صلى الله عليه وسلم يقسمها العلماء إلى قسمين. القسم الأول هي أمة الدعوة، والمراد بهم كل من بلغته هذه الدعوة ولم يؤمن بالنبي عليه الصلاة والسلام، يعني عموم الكفار. والقسم الثاني هي أمة الإجابة، هم المسلمون الذين بلغتهم هذه الدعوة فآمنوا بالنبي عليه الصلاة والسلام. فقوله من أطاعني دخل الجنة، قال بعض العلماء إن المراد به هم أمة الدعوة، هم أمة الإجابة، هم المسلمون، هم المسلمون. وهؤلاء فيهم العاصي وفيهم المطيع، فالعاصي الذي مات على معصيته فإنه تحت مشيئة الله، إن شاء الله عز وجل عذبه بهذه المعصية ثم أدخله الجنة، يعني أنه يمتنع من دخولها ابتداء، يمتنع من دخول الجنة مع السابقين الأولين ابتداء. وأما المطيع فإن مآله الجنة برحمة الله عز وجل وفضله. وأما من يأبى وهو القسم الثاني فإن هذا في حق أمة الدعوة الذين لم يؤمنوا أصلا بالنبي صلى الله عليه وسلم، ولم يوحدوا الله سبحانه وتعالى بالتوحيد على أنواعه، فهؤلاء مخلدون في النار، هكذا قال كثير من أهل العلم. وقال بعضهم إن المراد بالآبي الممتنع هو كل من عصى الله جل وعلا واستحق دخول النار، سواء كان من أهل الإسلام الذي استحق دخول النار لذنوبه ثم يخرج منها إلى الجنة، أو كان من الكفر من أهل الكفر الذي استحق دخول النار دخولا مؤبدا. وهذا هو أولى القولين، لأن الإباء هو الامتناع، والممتنع هو الذي ترك الأوامر أو انتهك النواهي، وهذه واقعة في كل مخلوق حتى لو كان مسلما. فالموحد قد يقع في المعاصي والذنوب، يعني كبائر الذنوب، ثم يموت ولا يتوب منها، فهذا يعتبر ممتنعا عن قبول الحق في هذا الذنب الذي ارتكبه أو في هذه المعصية التي وقع فيها ومات عليها. ولكن هذا على اعتبار أنه موحد فإنه تحت مشيئة الله، يعني أن الله جل وعلا بمشيئته قد يغفر له هذا الذنب ولا يدخله النار، أو أن الله يعذبه بحسب هذه الذنوب التي مات عليها بلا توبة، يعذبه في النار قدرا من الزمن، برهة من الزمن، ثم مآله إلى الجنة لأنه موحد، فلا تحرم عليه، إنما تحرم يعني الجنة على الكافر الذي مات على كفره. وهذا هو أولى الأقوال من أقوال الشراح في شرح هذا الحديث، أن هذا الحديث في عموم الأمتين، أمة الدعوة وأمة الإجابة. ولا شك أن المراد بطاعة النبي صلى الله عليه وسلم في قوله من أطاعني دخل الجنة هي اتباع أوامره، اتباع الأوامر التي جاء بها عليه الصلاة والسلام، واجتناب النواهي التي نهى عنها، التي جاء بالنهي عنها. فهذه هي حقيقة طاعة النبي عليه الصلاة والسلام، وهي كذلك حقيقة طاعة الله عز وجل. وما زاد فإنه من النوافل التي لا توجب دخول النار، الذي يوجب دخول النار أو يوجب عذاب الله عز وجل، عذاب الله عز وجل، هو ترك الواجبات أو انتهاك المحرمات، فهذا هو الموجب للعقوبة، هو الموجب للعذاب. فإذا تاب منها العبد من هذه الذنوب أو قام بما أوجب الله عليه فإن الله سبحانه وتعالى يتوب عليه. التوبة تجب ما قبلها، أي تهدم ما قبلها، أما إذا بقي عليها وهو موحد فإنه كما هو معلوم إلى الله عز وجل، إما أن يعذب في قبره بقدر ذنوبه أو يعذب في النار بقدر ذنوبه، أو أن الله يغفر له ابتداء بحكمته ومشيئته عز وجل ثم يدخله الجنة لأنه موحد. القصد أنه ليس مخلدا في النار، وهذا هو معتقد أهل السنة والجماعة. فمن يأبى في هذا الحديث هو الذي امتنع من قبول الحق ولو لم يخرجه هذا من دائرة الإسلام، فإنه يعتبر آبيا يعني ممتنعا من قبول الحق. فالواجب على أهل الإسلام عموما أن يتقوا الله جل وعلا في دينهم، وأن يعظموا هذا الدين العظيم الكريم الذي من الله عليهم به واصطفاهم له وأكمله لهم جل وعلا على يد نبيه صلى الله عليه وسلم. فيفرح المؤمن بهذا الدين العظيم، يفرح بأن الله جعله من أهل التوحيد وأهل القبلة وأهل الإسلام وأهل الديانة، والفرح يقتضي أن يقوم بما أوجب الله عليه، يقوم بالواجبات المفروضة عليه، ويبتعد في الوقت نفسه عن كل محرم حرمه الله عليه، يقوم بأركان الإسلام الخمسة، هي أعظم ما يقوم به المسلم من توحيد الله وإخلاص الشهادتين له ولنبيه صلى الله عليه وسلم، وإقام الصلاة المفروضة التي أوجبها الله عليه في يومه وفي ليلته، وإيتاء الزكاة الركن الثالث، والصوم الرابع، أركان كثيرة، أركان خمسة تجب عليه وجوبا لازما رجلا كان أو امرأة، يجب عليه أن يحقق هذه الأركان الخمسة. فهذه هي الواجبات التي تجب عليه، يصلي صلواته الخمس مع المسلمين جماعة، يؤدي زكاة ماله في كل عام، يصوم شهره في كل عام، يحج بيت الله الحرام مرة في العمر، ويحافظ على ما أوجب الله عليه من بقية الواجبات المعروفة من في تعاليم الإسلام، من بر الوالدين ومن صلة الأرحام ومن البعد عن كل ما حرم الله عليه من أكل المال المحرم ومن الربا ومن السرقة ومن الغيبة ومن النميمة ومن الفواحش ما ظهر منها وما بطن ومن الزنا ومن أكل المال الحرام. هذا هو الذي يراد في هذا الحديث في قوله من أطاعني دخل الجنة، فهذه هي حقيقة المطيع الممتثل للأوامر المنتهي عن النواهي. وما زاد على ذلك من أعمال صالحة من مستحبات ومن طاعات ومن نوافل فإن هذا لا شك أن فيه رفعة له في الجنة يرتفع بها الدرجات العظيمة، لكن دخول الجنة منوطا بالواجبات وترك المحرمات. دخول الجنة في حق المسلم منوط بأمرين، منوط بفعل الواجبات التي أوجبها الله سبحانه وتعالى على عباده، وأعظمها الأركان الخمسة، الشهادتان يوحد الله جل وعلا ويثبت لنبيه الرسالة والعبودية ويعمل بمقتضى هاتين الشهادتين، بمعنى أنه لا يقع في الشرك ولا يقع في البدعة ولا يقع في الرياء ولا يقع في السمعة، يعمل بمقتضى شهادة التوحيد، يبتعد عن الشرك، يبتعد عن التعلق بالقبور، يبتعد عن التعلق بالأموات، يبتعد عن التعلق بالمساجد التي فيها القبور ليس فيها نفع، يبتعد عن التعلق بالدعاء الذي عند القبور. كل هذا يناقض أركان الإسلام كلها، يناقض الشهادة شهادة التوحيد وبقية الأركان، لأنها لا تقبل هذه الأركان إلا مع قبول الركن الأول، إلا مع التوحيد يكون موحدا. الله جل وعلا من عليه، من عليك أيها الزائر أيها المسلم أيها المعتمر، من عليك بهذه النافلة العظيمة العمرة، اعتمرت بيت الله الحرام، أديت العمرة بيسر وسهولة، من الله عليك بها، ومن عليك بأن صليت في المسجد الحرام صلوات كثيرة تعادل مئات من الصلوات، صليت في مسجد نبيه صلى الله عليه وسلم وزرته، زرت المسجد النبوي صليت فيه صلوات كثيرة تعادل مئات الصلوات، هذا فضل من الله، جمعت حسنات كثيرة، ذلك من فضل الله عليك، وما بكم من نعمة فمن الله. ثم إذا رجعت تحافظ على هذا الثواب وهذه الحسنات، تحافظ عليها من الحبوط من البطلان، لأنها تبطل تزول، البطلان هو الزوال، أنت بذلت أموالا طائلة، المسلمون حين يقدمون، عموم المسلمين حين يقدمون إلى بلد الله الحرام يبذلون أموالا طائلة لأجل الوصول إلى المشاعر المقدسة لأداء العمرة أو أداء الحج أو زيارة المسجد النبوي وإدراك الفضيلة فيه والصلاة فيه وفي المسجد الحرام، فتجتمع لهم بإذن الله حسنات كثيرة وخير كثير وتغفر عنهم سيئات كثيرة مع التوبة الصادقة. فإذا رجع المسلم إلى بلاده ووقع في التعلق بالقبور أحبط الأعمال هذه كلها، أصبحت هباء منثورة بنص القرآن، الله جل وعلا أخبر في آية كثيرة أن الشرك يوجب حبوط العمل عياذا بالله، حبوط العمل يعني زوال الأعمال الصالحة التي بذلت الأموال الطائلة لأجل أن تحصل عليها، تزول بفعل واحد ربما كان عادة عندك في بلادك، تزول بالتعلق بالقبور، إذا ذهبت إلى القبر الفلاني تعتقد أنه ينفع ويضر، أحبط الله أعمالك بهذا الفعل لأنك أشركت مع الله غيره، تتعلق بالله سبحانه وتعالى لا بالقبور والأموات والأولياء والأضرحة، ليسوا بنافعين لك، تعلق بالله عز وجل، الدعاء لله، اللجوء إلى الله، الاستغاثة بالله، لا بالأموات أو الاعتقاد أن في قبورهم نفعا أو في أضرحتهم نفعا أو في المساجد التي هم فيها مدفونون نفعا، لا ليس فيها نفع، ميتون هؤلاء إنك ميت وإنهم ميتون ثم إنكم يوم القيامة تبعثون. النبي عليه الصلاة والسلام لو كان بيده النفع لأصبح هو أعظم الناس نفعا، ومع ذلك قال الله عنه إنك ميت، أي أنك لن تنفع الناس بعد موتك، وإنهم يعني أمتك بعدك ميتون لن ينفعوا أحدا من المخلوقين. فالنفع بيد الله والضر بيد الله، والتعلق بالله سبحانه وتعالى لا بالأموات لا بالصالحين لا بالأضرحة، هذا شرك وهذا يحبط العمل. الأعمال الجليلة الفاضلة التي من الله بها عليك سنين طويلة تنتظر أيها المسلم الوصول إلى هذه البقعة المباركة، البلد الحرام لأجل الحج أو لأجل العمرة، ومن الله عليك بالأعمال الصالحة فيها من صلوات ومن عمرة ومن حج ومن طواف ومن سعي إلى غير ذلك، ومن قراءة القرآن ومن سماع الذكر والخير، ثم بعد ذلك إذا رجعت تحبط هذا من غير ما تشعر بالتعلق بالقبور. لا، اقطع العلاقة بينك وبين القبور إلا للزيارة الشرعية، اقطع العلاقة بينك وبين القبر الفلاني، لا تعتقد فيه شيئا، إنما تزوره إذا كان أبا لك أو كانت أما أو مخلوقا له حق عليك تزوره الزيارة المعروفة، تذهب إليه وتزوره تسلم عليه فقط، هذه هي الزيارة الشرعية للقبور. زيارة القبور على قسمين عند العلماء، زيارة بدعية محرمة شركية، وزيارة شرعية صحيحة مسنونة مستحبة. ما هي الزيارة الشرعية؟ الزيارة الشرعية هي أن تذهب إلى قبر أبيك، قبر أمك، قبر زوجتك، قبر ابنك، قبر من تحب، ثم تدعو له، اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، وهكذا دعاء يسير، ثم تغادر، لا تفعل معه شيئا آخر أبدا. إذا فعلت شيئا آخر معه وقعت في البدعة، يعني أنك أخللت بالتوحيد. إذا أهديته الزهور، أهديته الورود، أهديته أشياء أخرى، أو أتيت بالأطياب والروائح والبخور، هذه بدعة، هذه ما فعلت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم عند قبور الشهداء، ولا أمر بها عليه الصلاة والسلام في حق الشهداء الذين هم أفضل الأمة بعد نبيها عليه الصلاة والسلام، ولا فعله الصحابة مع قبر النبي الذي هو أفضل القبور، ولا فعله التابعون مع قبور الصحابة، ولا فعله العلماء مع علمائهم ومشايخهم، إنما فعله الجهال. فتأتي بالزيارة الشرعية، نحن لا نمنع زيارة القبور، نمنع الشرك الذي عند القبور. تزور القبور الزيارة الصحيحة، أبوك له حق عليك تزوره غبا، يعني كل فترة وفترة، ليس بيوم معين، كل ما بين فترة وفترة تأتي تزوره عند قبره، تسلم عليه، تقف عند رأسه تسلم عليه، السلام عليك يا أبي ورحمة الله وبركاته، اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، اللهم اجزه عني خير الجزاء، ثم تنتقل. لا تدعو لنفسك عنده، لا، ادعو الله لنفسك في المسجد في وجاه القبلة، ولا تعتقد أنه ينفع أو يضر أو أنه يسمع نداءك تشكو إليه حالك، لا، ما يسمعك هو، لا تشكو حالك إلى أبيك، إذا هم بك هم وقعت عليك مصيبة تذهب إلى أمك تشكو إليها حالك، لا، هذا بدعة. إذا كنت تعتقد أنها تنفع وتضر هذا شرك، لكن الجهال لا يعتقدون هذا، الجهال يذهبون هكذا لأجل إخراج ما في قلوبهم من الهم لذويهم، هذا بدعة، هي لا تسمع ولا تستطيع أن تنفعك بشيء. لو كانت حية نعم، لو كان الأب حيا والأم حية صحيح، الآن ميتة لا تنفعك بشيء، تشتكي إلى ميت، أنت ميت مثلها، إذن أنت اشك إلى الله عز وجل، إذا كنت تحمل هما في قلبك، تحمل فقرا، تحمل مصيبة، ارفع يديك إلى السماء في بيوته سبحانه وتعالى. أنت الآن في بيت من بيوت الله، في أعظم بيت من بيوته، في ثالث المساجد التي تشد إليها الرحال، مسجد نبيه صلى الله عليه وسلم. ارفع يديك وأنت في وجاه القبلة واسأل الله أن يقضي حاجتك بعيدا عن التعلق بالقبور. ليس بينك وبين الله واسطة أبدا، صاحب القبر ميت لا يستطيع أن ينفعك بشيء. فتقرر في قلبك التوحيد، هذا هو الركن الأول الذي هو حقيقة طاعة النبي صلى الله عليه وسلم. ثم مع ذلك أيضا أنت تحافظ على الصلوات الخمس، لا تنام عنها، تترك الصلوات أو تغفل في تجارتك، تصلي مع المصلين واركعوا مع الراكعين. الله أمر بإقامة الصلاة وأمر بأداء الصلاة في المساجد، من سمع النداء يعني الأذان فلم يأتي فلا صلاة له يعني كاملة إلا من عذر. إذا كنت معذورا لا حرج، لكن غير معذور لا، تأتي تصلي مع الناس الصلاة المفروضة، وهذا هو مقتضى طاعة النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا مع ذلك إذا كان عندك مال وغني تخرج الزكاة، زكاة المال في العام مرة واحدة، في السنة مرة واحدة تخرج زكاة مالك للفقراء والمحتاجين. وأيضا إذا حان وقت الصوم تصوم مع المسلمين شهر رمضان، وإذا حان وقت الحج تحج بيت الله الحرام مرة واحدة في العمر، مع القيام بما أوجب الله عليك من بر الوالدين ومن صلة الأرحام ومن وكل ما أوجب الله عليك. هذه هي حقيقة الواجبات. إذا قمت بهذا وابتعدت في الوقت نفسه عن كل محرم، لم ترتكب الزنا ولم ترتكب الفواحش ولم تأكل المال الحرام من الربا والسرقة والاختلاس والكذب والتدليس، فأنت ممن يرجى له دخول الجنة. أنت من هؤلاء الذين قال عنهم صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث الصحيح: من أطاعني دخل الجنة. أنت المطيع الآن. النوافل الزائدة هذه سنة، هذه ترفعك في الجنة الدرجات العالية. دخول الجنة منوط بهذه الواجبات، منوط بترك المحرمات. ما زاد إنما هي رفعة لك في الجنة، لأن الجنة درجات عظيمة، الجنة على درجات كل درجة أعلى من الثانية، فالذي يرفعك فيها هذه الأعمال الطيبة الصالحة التي تكون من النوافل، ترتفع بها شيئا فشيئا حتى تصل أعلى الجنان. أما دخول الجنة والنجاة من النار منوط بترك المحرمات والقيام بالواجبات. فإذا انتهك المحرمات أو ترك الواجبات ولم يتم منها، مات على عصيانه وهي من كبائر الذنوب، فإن هذا تحت المشيئة. إذا كان موحدا، ليس من المشركين، ليس من عباد القبور، ليس من أصحاب الأولياء، إذا كان موحدا فهذا يقال عنه عند العلماء تحت المشيئة، يعني أنه إلى الله سبحانه وتعالى. إذا شاء الله غفر له بأمور عظيمة مرت به في حياته أو لحكمة عظيمة وأدخله الجنة مع السابقين الأولين، أو أنه يعذبه في النار بقدر ذنوبه، لكن مآله الجنة، مصيره إلى الجنة. لماذا؟ لأنه موحد. إن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله خالصا بها من قلبه. الموحد هو الذي لا يتعلق بالقبور، هذا هو الموحد، والمشرك هو الذي يتعلق بالقبور، هذا هو الفرق بينهما. فإذا كنت لست من عباد القبور أنت موحد، أنت تحت مشيئة الله سبحانه وتعالى إذا مت على دون الشرك ودون الكفر ودون النفاق الاعتقادي. أما إذا كان كافرا لا، إذا كفر بالله، عياذا بالله، وأشرك بالله، فهذا لا ينفعه عمل، حتى لو صلى جميع الصلوات في أطهر بقعة تحت ميزاب الكعبة لا ينفعه شيء منها، لأن هذا الشرك وهذا الكفر أحبط أعماله. فهذا هو حقيقة طاعة النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني أي ترك الواجبات أو وقع في المحرمات فقد أبى. من هو الآبي؟ هو الذي يدخل النار. هو الذي يريد دخول النار دخلها بنفسه بإرادته، الله جل وعلا أعطاه الاختيار، أعطاه المشيئة، وهو شاء أن يكون من أهل النار، لمن شاء منكم أن يستقيم، أعطاك الله المشيئة وأنت شئت عياذا بالله دخول النار، فإن هذا هو مآلك، لمن شاء منكم أن يستقيم، أن يسلك الطريق المستقيم، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. فالواجب على أهل الإسلام جميعا رجالا ونساء أن يتقوا الله في أنفسهم وأن يحافظوا على الواجبات التي أوجبها الله عليهم، وأن يعظموا سنة النبي صلى الله عليه وسلم التعظيم الحقيقي في قلوبهم، في قلوبهم لا بألسنتهم فقط، في قلوبهم بالبعد عن المحرمات والشرك والكفر والرياء والسمعة والنفاق، والقيام بما أوجب الله عليهم من الواجبات. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل اجتماعنا اجتماعا مباركا، وأن يجعل قلوبنا نقية سليمة من الرياء ومن السمعة ومن الشرك ومن الذنوب. أسأله سبحانه وتعالى، إنه هو الهادي إلى سواء السبيل. وقبل أن نختم هذا اللقاء، لعلنا نستمع إلى كلام جليل لعالم جليل لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله حول هذا الحديث، حول حديث أبي هريرة الذي استمعنا إليه، فنستمع إليه علنا نستفيد من كلامه شيئا رحمه الله. نعم.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ووالدينا والسامعين. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وغفر الله له كما في جامع المسائل وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: كل الناس يدخل الجنة إلا من أبى. قالوا: يا رسول الله، ومن يأبى؟ قال: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. كقوله تعالى: ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم. ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. وقوله تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وقال تعالى: وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله. وهذا باب واسع وهو متفق عليه بين المسلمين، فافترق الناس فيما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم ثلاث فرق: فرقة امتنعوا من اتباعه كاليهود والنصارى والمشركين ونحوهم، فهؤلاء كفار تجب معاملتهم بما أمر الله به ورسوله صلى الله عليه وسلم.
يعني هؤلاء هم الذين امتنعوا امتناعا تاما، هم الكفار الذين أبوا وامتنعوا امتناعا تاما، فهؤلاء مخلدون في النار إذا ماتوا على هذه الحقيقة التي هي عيشتهم في الدنيا، ماتوا على كفرهم أو ماتوا على شركهم أو ماتوا على إلحادهم، يعني ماتوا على حقائقهم في الدنيا وثبت أنهم ماتوا عليها، فهؤلاء مخلدون في النار. نعم.
أحسن الله إليكم. وقسم آمنوا بالله ورسوله باطنا وظاهرا واتبعوا ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، وقسم أظهروا الإيمان بألسنتهم.
نعم، هؤلاء هم الموحدون، آمنوا به ظاهرا وباطنا، هذا هو الموحد المسلم، الموحد هو المسلم حتى لو كانت عنده ذنوب ومعاصي دون الشرك ودون الكفر، يعني أقل من الشرك وأقل من الكفر، فهذا إلى مشيئة الله، لكن مآله الجنة، حتى لو دخل النار يدخلها مدة برهة ثم يدخل الجنة بالتوحيد الذي معه، يعني بسبب التوحيد الذي مات عليه. هؤلاء هم الموحدون، سمون الموحدين، وحدوا الله سبحانه وتعالى في أفعاله وفي أفعالهم وفي أسمائه وصفاته. نعم.
أحسن الله إليكم. وقسم أظهروا الإيمان بألسنتهم ولم يدخل الإيمان في قلوبهم، فهؤلاء المنافقون الذين قال الله فيهم: إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله، والله يعلم إنك لرسوله، والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. وقال تعالى: ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين، يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون، في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا، ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون.
المرض هو النفاق، المراد بالنفاق هنا في هذه الآيات هو النفاق الاعتقادي الذي يوجب الخلود في النار، لأن النفاق عند العلماء على قسمين: نفاق عملي ونفاق اعتقادي، فرق بينهما في المآل وفي المعاملة في الدنيا. المنافق نفاقا اعتقاديا هذا يعامل على ظاهره وهو مخلد في النار إذا مات على نفاقه، وهو الذي أظهر الإسلام باطنا ظاهرا وأبطن الكفر في قلبه، أبطن الكفر وأبطن المحادة لله عز وجل، فهذا يسمى منافقا نفاقا اعتقاديا، فهذا مخلد في النار مثل المشركين وعموم الكفار. والثاني هو النفاق العملي، وهو المسلم الذي اتصف بصفات من صفات المنافقين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن صفات المنافقين، منها الإخلاف في الوعد، ومنها الكذب في الحديث إلى غير ذلك، ومنها خيانة الأمانة والفجور في الخصومة. إذا اتصف بهذه الصفة فإن هذا يسمى نفاقا عمليا، هذا يقدح في الإيمان، يقدح في التوحيد، لكنه يبقى موحدا ليس من أهل النار مخلدا فيها، إنما هو إذا مات على ذنوبه تحت المشيئة مثل صاحب الكبيرة، هذا يسمى نفاقا عمليا. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: وهم قسمان: قوم نافقوا في أصل الدين وأظهروا الإيمان بالله ورسوله وليس ذلك في قلوبهم، بل هم غافلون عما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم ومعرضون عنه إلى الاشتغال بدين غيره والاشتغال بالدنيا عن نفس إيمان القلوب، وأضمروا تكذيب الرسول أو بغضه أو معاداته أو معادات ما جاء به. فمتى لم يكن الإيمان بالله ورسوله في قلوبهم كانوا منافقين في أصل الدين، سواء كانوا معتقدين لضد ما جاء به الرسول أو خالين عن تصديقه وتكذيبه. كما أن كل من لم يظهر الإسلام فهو ظاهر الكفر، سواء تكلم بضده أو لم يتكلم.
نعم، يعني أنه إذا ظهر عليه ما يوجب الحكم بالكفر، هذا مراده رحمه الله، ظهر عليه ما يوجب الحكم بكفره، ليس كل من أخفى الإسلام، قد يخفيه لعلة، هذا أمر آخر، مثل ما وقع للصحابة في أول الدعوة حين كانوا في مكة أخفوا إسلامهم رضي الله عنهم. أما إذا كان أخفاه جحودا بهذا الدين نكرانا له عدم انقياد فهذا هو الكافر. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: ولا ينجي العباد من عذاب الله تعالى إلا إيمان يكون في قلوبهم، حتى إذا سئل أحدهم في القبر فقيل له: من ربك وما دينك ومن نبيك؟ قال: ربي الله والإسلام ديني ومحمد النبي. فيفتح له باب إلى الجنة وينام نومة العروس الذي قد دخل بامرأته، لا يوقظه إلا أحب أهله إليه.
المعنى أن أهل القبور أو حال البرزخ إلى الله سبحانه وتعالى، وأهلها كما ترى جاءت النصوص بشيء من مما هم فيه من النعيم أو العذاب، كما ترى في هذا الحديث أن يكون منعما على أحسن حال له في دنياه، ينعمه الله سبحانه وتعالى على بدنه وعلى روحه، يفتح له بابا من هذا النعيم إلى أن تقوم الساعة، ولا يشعر بهذه المدة الطويلة التي بقي فيها في قبره، إنما تصعد روحه إلى السماء ويفتح له هذا الباب العظيم، استعجالا للخير. فلهذا إذا مات المسلم الموحد يقول عجلوني عجلوني قبل أن يدفن. إذا أخره ذووه فإنه يعاتبهم بهذا، عجلوني عجلوني، يعني حتى أصل إلى النعيم الذي أراه. المؤمن الموحد يرى نعيمه إذا غادرت روحه بدنه، إذا ارتفعت روحه إلى السماء يبدأ في رؤية نعيم الله له، يشاهده عيانا. والكافر أو المنافق أو المشرك عياذا بالله فإنه يرى عذابه، يشاهده عيانا إذا ارتفعت روحه إلى السماء، ثم يقول أخروني أخروني، يا ويلها أين تذهبون بها. هذا على الحقيقة، لكن لا يسمعه الأحياء. هذا نداء على الحقيقة في حق الأموات، ولا ينكره إلا الجاحدون، لكن لا يسمع هذا منهم بنو آدم. الله جل وعلا أخفى أصوات الأموات عن بني آدم، وأخفى أصوات تعذيبهم عن بني آدم، فربما سمعته البهائم، وربما كما جاءت بذلك النصوص، وهذا أمر متقرر عند السلف الصالح. أما الحي من بني آدم من الإنس والجن فإنهم لا يسمعون إلا من أطلعه الله سبحانه وتعالى، مثل نبيه صلى الله عليه وسلم في حق ما سمع من بعض المشركين في عهده عليه الصلاة والسلام. والشاهد أن المؤمن يبدأ نعيمه إذا غادرت روحه بدنه، فتأخيره عن موضع دفنه لا شك أن فيه خللا، أن فيه اعتداء عليه، إنما يبادر بدفنه في هذا القبر لأجل أن ينال هذا النعيم، يفتح له هذا النعيم ويفسح له فيه مد بصره إلى أن تقوم الساعة. هذه هي حقيقة التوحيد، وهذا هو ثواب الموحد حين توضع في تلك الحفرة الصغيرة، تنقل من القصور ومن الأموال ومن الحسابات والأموال ومن النعيم، نعيم الدنيا ومن رغدها ومن ملذات الزوجات وملذات الشهوات، إلى قبر ضيق. فبالتوحيد، بأسباب التوحيد والبعد عن الشرك، يصبح هذا القبر فسيحا لك مد بصرك، ولا تشعر بهذه الغربة، إنما أنت في نعيم تنتظر قيام الساعة حتى تدخل الجنة. وأما الآخر عياذا بالله الذي تعلق بالأموات، فهؤلاء لن ينفعونه في قبره، هذا عياذا بالله يضيق عليه قبره حتى تختلف أضلاعه، ثم يقال هذا جزاؤك، ثم يفتح له باب من النار، لأن مآله النار مشرك، يفتح له باب من النار يعرض عليه، يعرض على هذه النار غدوا وعشيا، كما أخبر الله عن آل فرعون لأنه ماتوا على كفر، النار يعرضون عليها يعني في قبورهم غدوا، يعني في أول النهار، وعشيا في آخر، يعني أنه سرمدي، عذاب سرمدي عليهم إلى أن تقوم الساعة، فإذا قامت أدخلوا النار عياذا بالله. ما هو الفرق؟ الفرق عظيم، هذا في نعيم وهذا في عذاب مقيم. ما هو السبب؟ سبب التوحيد والشرك، هذا موحد وهذا مشرك عياذا بالله، هذا تعلق بالله، دعا الله، استغاث بالله، وهذا تعلق بالأموات والقبور، استغاث بالقبور، ما نفعوه، أحبطوا عمله عياذا بالله. نعم،
أحسن الله إليكم. قال: وأما المنافق فيقول ها ها لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلت مثلهم، فيضرب بمرزبة من حديد فيصيح صيحة يسمعها كل شيء إلا الإنسان.
هذه تضبط على ضبطين، تشديد كما سمعت، أو على التخفيف بمرزبة على الكسر، ولك أن تقول بمرزبة على الكسر والفتح، مرزبة، كلها ضبط صحيح في اللغة، في لغة العرب، وهي آلة كبيرة معروفة يضرب فيها عياذا بالله، وتختلف عليه أضلاعه في قبره. هذا في حق الكافر، سأل الله العافية، في حق المشرك. الشرك عظيم أيها الإخوة، والكفر عظيم، الكفر بالله عز وجل عظيم، وهذا هو الذي يدلنا كما ذكرت لكم في أول لقاء على عظم هذا الدين العظيم وعلى منة الله عليك. لقد من الله على المؤمنين، يعني تفضل الله عليهم، إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. يزكيهم يعني يطهرهم من الشرك والذنوب والمعاصي والنار. من الله عليك بالتوحيد، فهذه نعمة، أنت الآن في نعمة، حافظ عليها. نعمة الإسلام أعظم نعمة، حافظ عليها لا تزول عنك، أسأل الله العافية.
أحسن الله إليكم. قال: فيصيح صيحة يسمعها كل شيء إلا الإنسان.
وفي دلالة على أن الإنسان، وجاء في بعض الألفاظ أنه يسمعها كل شيء إلا الثقلين، يعني الإنس والجن، في دلالة على أن أصوات الموتى من جراء تعذيب قبور، من جراء التعذيب في قبورهم، أنهم يسمعون، أنهم يسمعون، وأن البهائم تسمعهم، يعني القريبة منهم، البهيمة القريبة التي من قرب هذه القبور تسمع العذاب، تسمع أصوات تعذيبهم. لكن الله أخفى هذا الصوت لحكمة عظيمة عن مسامع الآدميين، عن مسامع الثقلين الإنس والجن، لأنهم مكلفون، فلو سمعوا هذا العذاب لما كفر بالله أحد. ولكن الله أراد جل وعلا أن يمتحن العباد بهذه الأعمال التي أمامهم، وهذه الدنيا وهذه الدواعي وهذه الشهوات سبحانه وتعالى. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: ولو سمعها الإنسان لصعق. قال الله
لصعق. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: ولو سمعها الإنسان لصعق. قال الله تعالى: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله فأولئك مع المؤمنين وسوف يؤتي الله المؤمنين أجرا عظيما. والقسم الثاني: المنافقون في بعض أمور الدين، مثل الذي يكثر الكذب أو نقض العهد أو خلاف الوعد أو يفجر في الخصومة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أربع من كنا فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر. أخرجاه في الصحيحين.
هؤلاء هم الذين نافقوا نفاقا عمليا، كما قلت لكم هؤلاء هم أصحاب القسم الثاني. هؤلاء موحدون لكن اتصفوا بشيء من صفات المنافقين، فهؤلاء من أهل التوحيد لكن عليهم هذه الذنوب، وهي الاتصاف بهذه الصفات الذميمة التي حذر منها الشارع الحكيم. نعم.
انتهى كلام شيخ الإسلام رحمه الله تعالى.
نعم، رحمه الله، كلام جليل استفدنا منه، من هذا الكلام القيم له، وهو شيخ من شيوخ الإسلام، استحق هذا الوصف رحمه الله لما من الله به عليه من العلم والدفاع عن التوحيد والسنة. فاستفدنا من كلام هذه الفائدة الجليلة، وهو أن الأمة تنقسم إلى أقسام ثلاثة، إلى أقسام، أن أمة النبي صلى الله عليه وسلم تنقسم إلى أقسام ثلاثة: الكفار والمنافقون والموحدون. ولا شك أن هذا واقع، وقع هذا التقسيم في عهده صلى الله عليه وسلم إلى زمنك وإلى أن يشاء الله. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا الاجتماع اجتماعا مباركا، وأن ينفعنا بما سمعنا وبما علمنا، إنه جل وعلا جواد كريم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.